سخل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا الدرس الثالث والثلاثون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين، الثالث والثلاثون. وقد انتهينا من باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ويليه باب الدلالة على الخير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. باب الدلالة على الخير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، أي حكم كل منهما. وبدأ المؤلف بتعاطفه بالآيات أو ببعض من الآيات المتعلقة بهذا الباب، فمن ذلك قول الله عز وجل يدعو إلى ربه، وقوله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى هي نماذج في الواقع من آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، كلها يدعو الإنسان إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى دعوة الآخرين إلى الحق وتنبيههم وتحذيرهم عن الله وتأمرهم إذا اقتضى الأمر أمرته وآدابه أمام رسول الله صلى الله عليه. ادعو إلى ربك، أي ادعو الناس إلى معرفة ربك وإلى الالتزام بهديه والتمسك بتعاليمه، وإلا فلا معنى للدعوة إلى ذات الله عز وجل. دعوة إلى ذات الله غير متصورة. ادعو الناس إلى الإيمان بربك، إلى معرفة ربك، إلى التمسك بتعاليمه والسير على منهاجه الذي شرع. وكذلك الآيات الأخرى مثل قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك. كلمة إلى سبيل ربك فسرت قول الله ادعو، وسبيل الله سبحانه وتعالى هي التي عبر عنها البيان الإلهي في أواخر سورة يوسف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره رسما وبناء لهذا السبيل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كذلك الآيتان الأخريان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ذلك لأنني إذا دعوتك إلى الله وعرفتك به أو دعوتني إليه وعرفتني بالحق وأيقظتني من سباتي فهذا أرقى وأسمى نوعا من أنواع التعاون على البر والتقوى. وكذلك قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، أي لا يمكن أن تفلح الأمة إلا إذا كان فيها عدد كاف من الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآيات كافية في تحميل الإنسان أقدس مهمة حمله الله إياها بعد أن يعرف هو بحد ذاته ربه، وبعد أن يتعرف على هويته عبدا لله عز وجل، وأن يلتزم النهج الذي شرعه الله. لا توجد مهمة في الحياة أرقى من هذه المهمة التي خلق الإنسان لأجلها. هذه أرقى عمل يعمله الإنسان، أن يعرف ذاته عبدا لله، ومن ثم يعرف ربه خالقا للمجتمع وإلها للكون كله، ومن ثم يسري إلى تعليمات هذا الإله والنظام الذي أقام عليه الإنسان فيلتزم هذا النظام جهد استطاعته. هذه أقدس مهمة يلزم الإنسان بها نفسه في الحياة. لكن بعد ذلك، بعد أن أعرف نفسي على هذه الحقيقة وأهديها إلى هذا الطريق، أقدس عمل في الدرجة التي تلي ذلك هو أن ألتفت إلى الناس فأدعوهم إلى الله عز وجل، وأعرفهم على ما عرفت عليه نفسي، وأوجههم إلى المنهج الذي وجهت إليه ذاتي. لا توجد مهمة أقدس في الحياة كلها التي نعيشها أقدس بعد الإيمان بالله، بعد أن يعرف الإنسان بحد ذاته ربه. لا توجد مهمة أقدس من أن يشمر الإنسان عن ساعد الجد كي يعرف إخوانه على هذا الحق ويدلهم عليه ويبسط السبل بين عقولهم وبين هذا الحق، ويزيل العقبات الفكرية أو السلوكية المختلفة. لا توجد مهمة أسمى وأجل وأرضى لله عز وجل من هذا. فإن سأل سائلا عن الدليل على هذا، ما الدليل على أن الإنسان لم يجد بعد إيمانه هو بالله عملا أسمى وأرضى لله من أن يدعو الناس إلى ربه، ومن أن يعرفهم على الخالق؟ الدليل على هذا قول الله عز وجل في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا كلام رب العالمين. لا تلاحظون كيف أن الآية صدرت بهذا الاستفهام الإنكاري؟ ومن أحسن قولا؟ هذا الاستفهام يسمى في اللغة العربية استفهاما إنكاريا، أي هل يوجد في الكون إنسانا له عمل أسمى وأقدس وأرضى لله من إنسان عمل صالحا دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ لا يوجد. هذا معنى السؤال الاستنكاري. نعم، من أفضل من فلان؟ أي لا يوجد أفضل منه. إذا عرفنا أن الدعوة إلى الله والدلالة على الخير والتحذير من الباطل أقدس عمل يرضي الله عز وجل في هذه الحياة، لكن طبعا أعرض فأقول بعد أن تدل نفسك، أما الذي يدل الآخرين وهو فاهم عن دلالة نفسه. فعمل هذا الإنسان فيه زغل، لأنه لو كان يفعل هذا لله لبدأ بنفسه، أما الذي يهمل ذاته وينسى هويته وشخصه أو ينسى أسرته ويحلق في الآخرين يدعوهم ينصحهم يعلمهم يرشدهم، وأفونات المنكرات في بيته، هذا الوضع دليل على أن هذا الإنسان لا يفعل هذا لله قطعا. لو كان عملي لله لبدأت بنفسي ثم بأسرتي ثم نشرت الحق بين الناس يمينا وشمالا. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي لماذا تأمرون الناس بما لا تفعلونه؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هذا شيء معروف، هذا الشرط لابد من تصوره. لكن أرأيت لو أن إنسانا بدأ بنفسه فقوم نفسه جهد الاستطاعة والتفت إلى أسرته فقومها جهد الاستطاعة ثم جعل من نفسه لسانا هاديا وجعل من عقله مصباحا منيرا للناس جميعا كما قال الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا يمكن أن تجد إنسانا قد تقرب إلى الله بعمل أرضى لله من هذا العمل قطعا قولا واحدا. وسنجد الأحاديث الكثيرة الدالة على ما نقول، لكن هنالك آداب للدعوة إلى الله عز وجل. كل شيء، كل أمر من الأوامر له آداب قيود شروط لا بد من مراعاته. من هذه الآداب؟ أولا، إذا دعوت إلى الله تدعو إليه على بصيرة، أي بعد علم. فلا يجوز أن أدعو الناس إلى الله دون أن أعلم شيئا من الحق الذي رسمه الله أو الباطل الذي حذر الله عز وجل منه. أدعوهم إلى الله ثم أضرب أساسا بأسباع وأخوض في مجهلة وأدل بذلك الناس بعد أن أدللت نفسي. تدعو إلى الله على بصيرة من علم، وديننا الإسلامي هو دين العلم، لا يخطو خطوة إلا على ذوق علم. وإن فصل هذا الدين عن العلم لحظة فاعلم أنه دين مزيف في تلك اللحظة. كلما كان هذا الدين حقا كلما كان مرتبطا ومعجونا بحقائق العلم عجما. فلا يجوز أن يدعو إلى الله إنسان بخياله بدون اعتماد على معرفة لا على بينة، وإلا فهذا مفسد وليس بمصلح. هذا هو الأدب الأول أو الشرط الأول. الأدب الثاني من آداب الدعوة إلى الله عز وجل ألا يبتغي الإنسان بدعوته إلى الله لا مجدا ولا رفعة ولا زعامة ولا سموا على جماعة أو قوم ولا مالا يجمعه، وإنما يبتغي من وراء هذه الدعوة أن يرضي الله فقط وأن يجعل كلمة الله في عقول الناس هي المضيئة وهي المتوهجة. هذا ما يهدف إليه فقط طبعا. أما الإنسان الذي دعا إلى الله وصار في طريق من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لكنه كان يتأبط غرضا، كان يهدف أن يشار إليه بالبنان ويتبور زعامة في قريته أو مدينته أو الحي الذي هو فيه، كان يهدف من وراء ذلك أن يوصف بين الناس بالدين والاستقامة فيتكون له من هذا الوصف ما يشبه سفارا من دخان يحجب عن الناس انحرافاته لكي لا يرى الناس من انحرافاته وخداعاته وأعماله السيئة شيئا يجعل من دعوته إلى الله ونصره للناس نعم عبارة عن ألسن الدخان. هذه الألسنة من الدخان تحجب عن الناس سلوكه الحقيقي، هذا ليس داعيا إلى الله. أو يبتغي من الناس مالا أو يبتغي أي قصد غير مرضاة الله عز وجل، مجرد أن يشار إليه بالبنان هذا شيء يبعث النشوة في الفؤاد وفي الرأس. ليس قليلا أن ينال الإنسان شيئا ومكانه باسم أنه داعي إلى الله. إن كان هذا قصده فقد هوى إلى أسفل السافلين من غضب الله عز وجل. الشيء الثاني، وهذا هو العمود الفقري في آداب الدعوة إلى الله عز وجل، وهو أصعب شرط، لأن النفس الإنسانية جامعة ولعاب الإنسان يسيل دائما إن على زعامة أو على سلوك أو على أن ينزعه الناس أو على أن ينال خيرا أو مالا من الناس إلى آخر ما هنالك. فمن وقي شر نفسه ومن تخلص من شوائب هذه الأغراض فهذا إنسان قد حسن في حسن نادر من رعاية الله سبحانه وتعالى وحمايته. هذا هو الأدب الثاني. الأدب الثالث من آداب الدعوة إلى الله عز وجل أن ينطلق في دعوته إليه من شفقة عارمة له وحب متسام صادق من قلبه لهم وغيرة عليهم أن يكونوا غدا حطبا في نار جهنم وهي حقيقة توحد الله بها من توحد من عباده قطعا لا شك في هذا ولا ريب. ينبغي إذا دعا إلى الله أن ينطلق من هذا الشعور. لو كان المدعو إلى الله كافرا فاسقا ملحدا عاصيا متكبرا أيا كان نوع انحرافه، لا بد أن يكون الخط الذي يصل بيني وبينه في الدعوة إلى الله هو خط الشفقة عليه والحب والغيرة عليه. فمن دعا إلى الله إنسانا أو فئة من الناس وأسنانه تستك حنقا عليهم وحقدا فهذا الإنسان ليس داخلا في قائمة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أبدا. ومن دعا إلى الله عز وجل جماعة وهو ينظر إليهم من علو ويرى نفسه متبوئا عرش الله عز وجل بينما هم قد وقعوا في واد إلى الله دعاء فاشلا لا فائدة من ورائه. هذا أدب رابع أو خامس من آداب الدعوة إلى الله، أي أن لا تصنف نفسك خيرا منه، وإن كانوا كفرا، وإن كانوا فسقة، وإن كانوا ملاعبة، لا ترى نفسك خيرا منهم قط. قد يقول منكم قائل: كيف هذا؟ أنا مسلم وهو ملحد، كيف ممكن أن أصدق أنني لست خيرا منه؟ أنت لم تفهم ما أردت، أنت في هذه اللحظة قطعا خيرا منه، قطعا خيرا منه، أنت في هذه اللحظة مؤمن وهو ملحد، لكن هل هذه اللحظة التي أنت فيها وهو فيها هي مقياس مكانتك عند الله الثابتة المستقرة، وهي مقياس مكانته عند الله الثابتة المستقرة؟ هل اللحظة مقياس القرار النهائي؟ يقول الإمام الغزالي في الإحياء: بالنداء الذي أثنى وسيكتم له بما هو عليه الآن من الكفر، لك أن تصنف نفسك هذا التصنيف، لكن من الذي يعلم هذه الخفيات؟ من الذي يعلم ما سيأتي به الغد؟ لا. إذا قلت أنا الآن مؤمن وأنا قطعا في نهاية المطاف عندما أودع هذه الدنيا سأودعها وأنا على هذه الحال، وهذا الكافر سيودعها وهو على هذه الحال، فبئس ما تصورت من اللغو والباطل، وهذا أمن لمكر الله. والله يقول: ولا صدر منك، بناء على سوء صدر منك، وما أكثر السوء الذي يصدر مني ومنك ومنهم جميعا. هل تعلم أن الله لا ينتقم عاجلا من سوء صدر مني؟ فإن قال قائلا: لا يصدر مني سوء، وقد ازداد سوء، لا يأخذك يوما ما في خطيئة من خطيئاتك، يغفر ويغفر ويغفر، لكن لعل خطيئة تستنزل غضب الله، فيغضب الله عليك بهذه الخطيئة فيرميك من حالك، وإذا بك من أسوأ الناس. وهل تعلم أن هذا الذي ترى نفسك خيرا منه وتراه شرا منك، هل تعلم أنه لن يتقرب إلى الله بعمل إنساني بسيط؟ هو يراه تافها، لكن الله يراه عظيما، فينتشله بفضل هذا العمل من سوءه، ويضيء طوايا عقله المظلم بنور الهداية والعرفان. تعلم هذا؟ ثلاثة إطلاق. ولذلك فكان من آداب الداعي إلى الله إذا وقف يدعو ملحدا من الناس أو تائها أو كافرا، هو في هذه الحالة قطعا كافر، وقطعا أنا مؤمن، وأحمد الله على أن عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، لكن ينبغي أن أضع في اعتباري أنه ربما جاء الغد ورأيت هذا الإنسان قد أصبح خيرا مني، وهذه حقيقة. ومن هذا المنطلق أدعو، أقول له: يا أخي إنني أحبك، أحب لك ما أحب لنفسي من الخير، ولقد اكتشفت كنزا من كنوز السعادة لا يندر، فتعال أقاسمك هذا الكنز، تعال قبل أن يفوت الأوان وتمسك بي من تلاذيذي وتقول لي: كنت تعرفني وتراني تائها ضائعا، لماذا لم ترسلني؟ لماذا لم تهدر من وقتك ساعة لهدايتي؟ الآن أقول لك، والوقت لن ينتهي الفرصة لم تنتهي. تعال أدلك ولعلك ستصبح غدا خيرا من هذا المنطلق أدعوه. وإذا تصورت هذا فليس هنالك إنسانا مؤمن يحق له أن يصنف نفسه عند الله في القرار النهائي لا في اللحظة التي أنت فيها الآن. لن تجد إنسانا يحق له أن يصنف نفسه عند الله أفضل من أي إنسان آخر اطلاقا. لو كان هذا الإنسان من أعلم العلماء ومن أصلح الصالحين ما دعوا الأنبياء والرسل جانبا، هؤلاء معصومون. مهما كان ربانيا عالما لا يجوز أبدا أن يصنف نفسه خيرا من كافر من الكفار عند الله. هو الآن خير منه قطعا لأنه كافر، لكنه لا يعلم القرار الأخير. الناس يتطورون، الأفكار تتبدل. كافر اليوم مؤمن الغد، ومؤمن اليوم ربما كان مرتد الغد. صحيحا أم لا؟ لذلك نحن أنا أعجب جدا عندما أسمع أو أجد من ينكر اجتماع مؤمن وملحد على مائدة حوار وجدل تحت مظلة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أو تحت مظلة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأعجب لإنسان ربما يظهر الغيرة علي ويرى أنني أسمى بكثير من أن أجلس إلى إنسان لا يؤمن بالله ينطق بكلام كفر أو كلام ضلال. أنا كيف وبأي حجة أصنف نفسي على أساس من اليقين بأنني خيرا منه؟ أنا الآن مؤمن أنا خير، لكن ما أدراني بالقرار الأخير؟ ولماذا لا يكون أملي بالله كبيرا وأملي بهداية هذا الإنسان عظيما؟ أن الغد القريب سيأتي وإذا هو قد أشرقت أساريره بالهداية وعانق عبوديته لله عز وجل. نعم، معانقة الإنسان الذي ضل كنزا من أعظم الكنوز ثم رآه بغتة. لماذا أستبعد هذا على الله عز وجل؟ وصلى الله على من كان خيرا من أهل الأرض جميعا بكل من فيهم من ربانيين وعلماء وصالحين، رسول الله خيرا منهم جميعا. وكان المشركون الذين من حوله ويستهزئون به ويسيئون إليه شرا من كثير من الملاحدة والضالين في هذا العصر، ومع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي يجلس إلى هؤلاء ولا يبالي بسخريتهم التي تتمطر عليه، وأذاهم الذي يطوف من حوله، وكان يكلمهم بكل احترام ويناقشهم بكل تقدير ويصبر على أذاهم صبرا متطاولا. يوم إثر يوم إثر يوم، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا أجلس بينهم وأين مرتبتي من مرتبتهم، لماذا أدنس نفسي بكفرهم وباطلهم، بل كان رسول الله يدعوهم وهو يرجو ان يعز الله الاسلام به، وقد فعل الله هذا. اكثر اولئك الذين كانوا يناصرون رسول الله بعيدا اصبحوا فيما بعد اصحاب رسول الله من خيرة اصحابه. من هو الذي انتشق السيف في الهجير في لدى يوم صائف حار لا يبالي بحرارة الجو ولا بوعورة الطريق؟ انتشق السيف ومضى وقد تقاطر الغضب من وجهه وقد عزم على قتل محمد عليه الصلاة والسلام. من هو؟ انه عمر بن الخطاب. ولكن هل يستطيع انسانا ان يحكم عليه من خلال تلك اللحظة؟ هل يستطيع ان يجعل احدنا تلك اللحظة هي القرار الاول والاخير المخبوء عند الله في حقه؟ ابدا. نحن نجهل، ودليل اننا نجهل ان هذا الرجل الذي فعل ذلك الى ما آل امره؟ آل امره الى ان معظم البلاد الاسلامية فتحت على يديه، جعل الله سبحانه وتعالى منه من منك الدعوة الى الله سبحانه وتعالى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ام رسول الله؟ والضالون هذا العصر ام المشركون الذين كانوا على عهد رسول الله؟ انا اتشرف بان اجلس مجلس تعريف بالاسلام وتعريفا بدين الله عز وجل، وليكن هذا المجلس من السوء ايا كان، وليكن الذين من حولي من السوء والضلالة والبعد عن الله ايا كان، واني لارجو وامل ان يجعل الله في هؤلاء الناس من يكونون شفعاء ليوم القيامة. نعم، ولا اقولها مجاملة، لا اقولها مجاملة. في التائهين والضالين عن الله كثيرون ممن تتحرك افئدتهم على معرفة الحق، لكن اسبابا واسبابا تحول بينهم وبين القفص، يحتاجون الى اليد الحانية، يحتاجون الى الكلمة الحلوة، يحتاجون الى الامل الوهاج يشرق في طوايا قلوبهم. هؤلاء يعانون في كثير من الاحيان من يأس ان الله عز وجل سيرحمهم، لانهم يرون بعد الشقة بينهم وبين الله عز وجل. فاذا ما جاء انسان واراهم ان الطريق قصير والتوبة لا تحتاج الا الى لفتة، والصلح لا يحتاج الا الى عزم، وكل الخطايا والاثام مهما كان الكاهن مرهقا تحتها فان الله يغفر ويتوب ويصفح عندما ياتي من يبين هذه الحقيقه ومن يزيل تضاريس المشكلات من الاذهان. في مشكلات اخواننا في هذا العصر، هنالك كثيرون من محترف الغزو الفكري من حولنا من لبنان ومن هنا ومن هنا، الان محترف الغزو الفكري اصبحوا كالكلاب المسعورة بسبب الصحوة الاسلامية التي تتقد هنا وهناك، ولذلك فانت تراهم يسابقون الزمن، يكتبون ليل ونهار، مجلات، كتابات، كتب، ملايين الاموال تدفع. اعلم انا هذا كله يشكل تيارا يدخل في اذهان كثير من الناس، يلتصق باذهان كثير من الناس. ينبغي ان نعذر. كيف السبيل الى كنف هذه الوسائل؟ أجلس إليهم وأخمر عليهم وأشفق عليهم وأفتح الصدر لهم، ولا أتشنج ولا أغضب إطلاقا شيئا فشيئا بواسطة حوار، ولكن على أساس أن لا يدفعني إلى هذا إلا استنزال رضا الله عني فقط لا غير. هذا هو السنة. إن وجد في المسلمون 10 يقومون بهذا فإن باستطاعتهم أن يكنسوا كل أقدار الوساوس التي تفد من هنا وهناك في مصانع الاستشراق أو التبشير أو الصليبية أو الصهيونية، كل هذه الوساوس تكنس، لكن لا بد من حوار، لا بد من نقاش، لا بد من كلام. وهذا كله إنما يتحقق جدوى من خلال أن أعلم أنني لست خيرا من هذا الذي أدعو، أن لا أدعو مهمة في دعوته إلى الله، لكن أبدا لا أملك قرارا يقضي بأنني خيرا منه. ينبغي أن أضع نصف عين الكلام ابن عطاء الله السكندري في حكمه، وقد كنا نشرح الحكم يوما ما، معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. كثيرا ما تجد إنسانا عاصيا جعلته المعصية يتطامن ويتذلل ويتباءل ويرى أن كل الناس خيرا منه. إذا رأى هؤلاء الشباب خارجين من المسجد يكاد يتبارك بثيابهم بل بأحذيتهم، ويرى نفسه إنسانا بعيدا بعيدا عن الله. أترى إلى هذا الذل؟ نقفز به إلى الله عز وجل، هذا الشرور سيكون يوما ما شفيعا له عند الله. بالمقابل أرأيت لو أن إنسانا مثلي يجلس هذا المجلس العالي ويتكلم باسم الإسلام ويجد الآذان له صاغية، نعم، والقلوب والأعناق مشرئبة، ثم يخرج فينظر إلى التائهين والضالين في السوق، فينظر إليهم هكذا مترفعا، وربما قال لي الشيطان ويوسوس: أترى أن إنسانا كهذا، مليون إنسان كهذا، هل يرقى إلى مكانتك عند الله؟ يقول يجيب الشيطان هنا في رأسه ويقول: أعوذ بالله، قلامة ظفري خيرا منه. أي أنا مؤمن، أنا داعي إلى الله، أنا كذا، أنا إلى آخره. هذا الاستكبار على الله ينزل بي إلى أسفل دركات الشقاء، وذلك التذلل من العاصي يرقى به إلى أعلى الدرجات. هذا قانون ما ينبغي أن أتجاهله بشكل من الأشكال أبدا. نعم، إذا دعا الإنسان إلى الله على هذا المنوال، بعلم، بإخلاص، بحب، بشفقة، نعم، بدون أن يصنف نفسه أسمى من أولئك التائهين والضالين، مع العلم أنني في هذه اللحظة خيرا منهم، فإن الله يجعل من هذا الفرد الواحد مشرق هداية لأمة بكاملها، لأمة بكاملها. يبث الله في كلامه معنى التأسية والنورانية وروح التسرب إلى الأعمال. هذه عادة رب العالمين، سنة رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا كان المسلمون على هذه الشاكلة فلا خوف عليهم، هم بخير. على كل حال، مهما رأيت السوء ومظاهره، ومهما رأيت تيار الانحراف وضخامته وخطورته، فإن ألسنة الداعين إلى الله تنهي كل هذه الأطلاق ويتكلف كل هذه الشبهات. نعم، ولكن أين هم هؤلاء الدعاة إلى الله؟ الذين صفت قلوبهم من الرياء من الأغراض، أين هم الداعين إلى الله عز وجل الذين لم يدعوا نفوسهم حاجبا وحاجبا بينهم وبين الناس؟ أين هم الداعون إلى الله الذين لا يحقدون على التائهين والدائعين والدالين؟ حقد، كيف السبيل إلى أن نطهر قلوبنا من الحقد؟ هذا المعنى لو أننا عرفنا وتمسكنا وتحلينا به لنصرنا الله عز وجل. ولكن ما ننسى الشيء الآخر، ألا وهو القانون القائل: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. أدعو نفسي قبل كل شيء إلى الله عز وجل، أدعو بعد ذلك أسرتي وأهل بيتي، ثم أدعو الآخرين. أما إذا كنت أدعو في مجلس كهذا المجلس الناس إلى أن تكون بيوتهم نظيفة من الملهيات والمنسيات، ثم أنقلب بعد قليل إلى بيتي وأنا أضع الملهيات والمنسيات أمامي وعن يميني وعن شمالي، فأنا إنسان أكذب على الله، ألبس ثوب الدعوة إلى الله عز وجل زورا. نعم، إذا كنت أدعو الشباب إلى أن يترفع عن شهواته وآوائه وأدعوه إلى السير على صراط الله عز وجل، نعم، ثم أنقلب بعد قليل إلى داري وأجد ابني وقد عاد للتوريث، عاد في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل من سهرات جامعة مع أصدقائه وزويه وزملائه، ثم لا أبالي ولا أتذكر أنني قلت كلاما يناقضه فعل سكوتي عليه، فأما أنا بداع إلى الله عز وجل؟ أما إذا كنت متحرقا على البنت وتربيتها وحشمتها وسترها وحجابها، وكنت أكتب في ذلك الرسائل والمقالات وأكتب الحطب الرمانة، ثم إذا ذهبت إلى داري ورأيت ابنتي في صباحها وهي خارجة إلى مدرستها، وفي مسائها وهي عائدة إلى دارها، أغضي الطرف ولا أسأل أين مركز سكوتي وخنوعي من هذا الكلام الذي كنت أقول؟ فإن الله عز وجل لا يبالي بمثل هذه المذاهب والأقوال والشعارات. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. الحمد لله رب العالمين.